قال شعرها يتولاه غيرها وهي راغبة به وطالبة له أو طالبة من غيرها أن يصل شعرها لها. هذه هي موصولة. قد أورد البخاري رحمه الله حديث عبد الله بن عمر الذي مر يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة والموصولة المستوصلة والواشمة هم المستوشمة. المقصود منه المستوصلة, المقصود منه هنا المستوصلة لأنها هي الموصولة لأنها تطلب من غيرها أن يفعل بها ذلك فيفعل بها فتكون موصولا شعرها وصله غيرها فتكون مستحقة هذا اللعن. ومن شارك فيه إما أنه فعل الوصل بغيره أو طلب من غيره أن يفعل الوصل به كل منهما الواصلة والموصولة ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا هشام أنه سمع فاطمة بنت المنذر رضي الله عنها تقول سمعت أسماء قالت أنه سمع فاطمة بنت المنذر تقول سمعت أسماء رضي الله عنها أنها قالت سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابنتي أصابتها الحصبة فمرق شعرها وإني زوجتها أفأصل فيه؟ فقال لعن الله الواصلة والمستوصلة, لعن الله الواصلة والموصولة.
أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث هو حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها وأرضاها أن امرأة تزوجت بنتها وأصابها مرض تمزق شعرها وتنعق فأتت أمها إلى النبي عليه الصلاة والسلام تستأذنها بأن تصل شعرها من أجل زوجها من أجل تجميلها لزوجها وتحسينها لزوجها تصل شعرها. فقال عليه الصلاة والسلام لعن الله الواصلة والموصولة, لعن الله الواصلة أي التي تفعل هذا بغيرها وموصولة التي يفعل غيرها بها, والموصولة هو المقصود بالترجمة هنا لأنه باب الموصولة. وهذا الحديث فيه لعن الواصلة والموصولة الفاعلة بغيرها والذي فعل بها كل منهما ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسبق أن عرفنا درس الفائت أن مما يدخل تحت هذا اللعن ومما يدخل تحت هذا المنع ما هو موجود في هذا الزمان من ما يسمونه الباروكة وهو شعر صناعي يوضع على الرأس ويتدلى منه الشعر المصطنع, هذا أيضا داخل تحت المنع لأنه كله تدليس وتزوير. وسبق أن مر بنا حديث أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه أنه أخذ قصة من شعر وهو على المنبر وخطب الناس وأنكر عليهم وجود هذا فيهم يعني في المدينة وجاء حاجا من الشام وفي طريقه إلى مكة خطب على منبر النبي عليه الصلاة والسلام وتناول شعرا بيده وقال أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما هلكت بنو إسرائيل لما اتخذ هذا نساؤهم. في رواية أخرى أنه قال أن هذا هو الجوع, يعني معناه أن هذا تلبيس وتدليس وتظهر المرأة أنها ذات جمال وهذا ليس جمالا وإنما هو جور وتدليس وتلبيس ولهذا ذكر البخاري ذكر معاوية رضي الله عنه أن في الحديث أن الإنسان قال هذا هو الجور، معنى هذا أن الوصلة وإن كان وصل شعر بشعر لأن يكون أصل الشعر موجودا على رأس المرأة خلقه الله، ولكن يوصل به شعر آخر فيصير طويلا. ثم أيضا مثله الشعر الصناعي الذي يلبس على الرأس ويتدلى من الشعر، كل هذا داخل تحت اللعن الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقال حدثني يوسف بن موسى قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا صخر بن جويرية عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أو قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة، يعني لعن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النبي صلى الله عليه وسلم.
أورد البخاري رحمه الله حديث ابن عمر أيضا من طريق أخرى من طريق الفضل بن دكين وهو أبو معين وهم مشايخ، ويروي عنه بغير وصفة كثيرا، وأحيانا يروي عنه بواسطة كما في هذا الحديث لأنه رواه عنه بواسطة، يعني الفضل بن دكين أبو معين شيخ البخاري يروي عنه كثيرا بغير واسطة مباشرة، وأحيانا يروي عنه بواسطة كما الحديث الذي معنا لأنه رواه عنه بواسطة. وفيه أن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أو قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني العبارة التي قالها ابن عمر هل قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، أو أن عبارته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. ثم ذكر الحديث ولعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة، والمقصود من إيراد الحديث المستوصلة لأنها هي الموصولة التي يوصل شعرها والتي تطلب من غيرها أن يصل شعرها لها بأن تتجمل به. وهذا الحديث أو هذه الحديث يدلنا على أن المعروف عند العرب والمعروف في الإسلام أن النساء يحرصن على طول الشعر وأنهن يرغبن فيه ويعتبرنه من الجمال، ولهذا تحتاج المرأة إلى أن تعمل الوصل من أجل أن يحصل طول الشعر، مما يبين بأن المألوف عندهم والمرغوب عندهم طول الشعر وأنه من الزينة والجمال الذي يتجمل به، يتجمل بطول الشعر. ولهذا تحتاج المرأة إلى أن تصل، والوصل حرام، تحتاج المرأة تصل شعرها والوصل حرام، وقد لعن الرسول صلى الله عليه وسلم الواصل أو المستوصلة، يعني معناه أن هذا الشيء كان تفعله النساء وأنها ترغب في تطويل الشعر عن طريق الوصل، عن طريق الوصل. فهذا يدل على أن هذه هي عادة العرب وأن هذا هو المعروف. القدر الأول أن النساء يرغبن في تطويل الشعر وأنهن قد يصلن إليه بطرق محرمة، وهي الوصل الذي لعن عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام، لعن الفاعلة والمفعول بها، الواصلة والمستوصلة. العبارة الأخيرة قال
يعني قال أو قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة، يعني لعن النبي صلى الله عليه وسلم،
يعني لعن النبي صلى الله عليه وسلم. الأول في الحديث يقول لعن الله، قوله يعني لعن النبي صلى الله عليه وسلم مقصود من هذا يعني أنه لعن الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني أن الذي جاء بذلك رسول الله والله تعالى أوحى إليه ذلك، فإضافته إلى الله عز وجل لكون الوحي منه، لكون الوحي منه ابتداء، هو الذي يوحي بما شاء على رسله. والرسول صلى الله عليه وسلم يبلغ ما أوحى الله تعالى به إليه، ما أوحى الله تعالى به إليه يبلغ أمر صلى الله عليه وسلم. إذا هناك لعن مضاف إلى من صلى لكونه هو الذي بلغ، واللعن من الله على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم. إضافته إلى الله له وجه، وإضافته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم له وجه. وهنا لما قال لعن الله ثم قال يعني لعن من الله صلى الله عليه وسلم، يعني أن الذي أظهر اللعنة وبين لعن الله عز وجل لهؤلاء النسوة هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيكون اللعن من الله ابتداء هو الذي لعن والذي أوحى، ورسول الله عليه الصلاة والسلام بلغ ما أوحى الله تعالى به إليه وبين ذلك رسوله صلى الله عليه وسلم، فكان ذلك اللعن على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم، كما ذكر الله عز وجل في القرآن لعن من لعن من بني إسرائيل على ألسنة الرسل، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على ألسنة داود وعيسى بن مريم، يعني لعنه الله على ألسنة الرسل، يعني الرسل هم الذين جاءوا من الوحي من الله عز وجل وبلغوا ما أوحى الله تعالى به إليهم.
وقال حدثني محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله، ما لي لا ألعن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ملعون في كتاب الله. لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله، ما لي لا ألعن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ملعون في كتاب الله.
أما أورد البخاري رحمه الله حديث ابن مسعود الذي سبق أن يتقدم، أورده هنا في باب موصولة والذي هو ذكر الوشم، فيه ذكر الوشم والتفريج والتنمير. الوشم الذي عرفنا في نواضع أنه يغرز في الجلد في إبرة ثم يضع مادة يتغير بها لون الجلد بسبب الدم الذي ظهر وأضيف إليه، يعني هذه المادة التي تغير بها لون الجلد. والتنمير هو أخذ الشعر، يعني أخذ شعر الحاجب، يعني يهذب ويتجمل به، يعني يؤخذ من أطرافه وجوانبه ما يحصل بالتجميل، هذا حرام أيضا. وكذلك التفليج، والمرأة تفلج أسنانها بمعنى تحب ما بين الثنيتين حتى يصير فيه فتحة الذي هو الفلج تتجمل به، لهذا قال المتفلجات للحسن، يعني بخلاف المتفلجات للعلاج، يعني يكون هناك مرض أو يكون هناك تسويف فتحط هذا التشريف حتى لا يمتد حتى لا ينتشر، يعني هذا ما هو، يعني هذا للعلاج والاستخلاح، استخلاح السن حتى لا يسري إليه الفساد. أما الممنوع لو كان تأتي إلى سن سليم فتعمل الحسن فيه من أجل أن يكون فيه الفلج الذي هو الفرجة التي تكون بين الثنيتين تتجمل به النساء، وليس به مثل الوصل، ولكنه جاء في بعض الروايات. والبخاري رحمه الله من عادته احيانا انه يذكر الحديث وان لم يكن في اللفظ الذي ساقه شاهدا مترجما، الا انه في بعض طرقه فيه ما يدل على الترجمه، فيفعل ذلك اكتفاء بكونه معلوما، بكونه ورد في بعض الروايات أو هو نفسه أورده في بعض المواضع اللفظ الذي فيه ذكر الوصل.
باب الواشمة. وقال حدثني يحيى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين حق ونهى عن الوشم.
ثم أورد البحاري رحمه الله هذا الكلام هي باب الواشمة. الواشمة سبق أن عرفنا أنها هي التي تشم غيرها لدفع الوشم لغيرها، تعمل الإبرة يعني تعمل هذا بغيره حتى يعني يوجد يعني هذا الوشم، قد تفعل المرأة بنفسها وقد يفعله غيرها بها. الواشمة قد تكون هي نفسها صاحبة الوشم وقد يكون غيرها، فالواشمة ملعونة سواء كانت فعلته بغيرها أو فعلته بنفسها. والمستوشمة أيضا كذلك يعني ملعونة إذا طلبت من غيرها أن يفعل بها ذلك وفعل غيرها بها، يعني مثل واصلة ومتواصلة ومنامسة ومتنمسة، كلها الفاعلة والمفعول بها كل ذلك حرام وملعون من فعله على لسان النبي عليه الصلاة والسلام. ثم أورد البخاري رحمه الله حديث أبي هريرة،
نعم
حديث أبي هريرة على العين حق ونهى عن الوجه. العين حق ونهى عن الوجه، العين حق يعني إصابة العين، يكون أحد من الناس ينظر إلى غيره فيحصل بمشيئة الله عز وجل بسبب هذه النظرة وعلى إثر هذه النظرة مرض يصيب المعين الذي أصابته العين، فقال العين حق. وإن لم يكن هناك أسباب ظاهرة مثل ما يكون يعني بالأمور المادية يعني يكون هذا يضرب هذا ويجرح هذا، هذا أمور مادية يعني شيء متصل بين الفاعل والمفعول، لكن هذا ما بيتصال ظاهر لكنه شيء خفي يعني ينظر نظرة خبيثة نظرة يعني فيها شيء، ويخلق الله عز وجل عند هذه النظرة شيء من المرض بالمعين أو الذي أصابت العين. العين حق يعني إصابته حق، إذا قدر الله عز وجل أن تصيب أصابته. ثم قال ونهى عن الوشم، وهذا هو محل الشاهد، نهى عن الوشم يعني الهداب الواشمة يعني أن الوشم حرام ونهي عنه، هذا هو محل الشاهد ونهى عن الوشم. وقد سبق أن عرفنا أن وجه إيراد الوشم أو النهي عن الوشم مع ذكر العين، العين حق، لأنه قد يفعل، قد يفعل هذا من أجل طرد العين أو من أجل يعني الشيء الذي فيه جمال، يعني قد يكون يعني فيه شيء تغيير الخلقة حتى ينشغل صاحب العين أو العائن بهذا الشيء الذي المحدث الشيء الذي اتخذ، فلا يصيبه بعينه بجماله، يعني ماذا قد يحصل يعني شيء يلهي من هو صاحب عين، قد يتخذ الوشم قد يكون باعث عنه طرد العين. فالرسول قال العين حق ونهى عن الوشم، يعني يكون الإنسان يتخذ شيئا يتقي به العين، يعني عن طريق إحداث شيء في الخلقة وإيجاد شيء في الخلقة يلهي صاحب العين بالنظر إليه ويعني بهذا الشيء المحدث ويشغله عن الحسن والجمال الذي قد يعني يؤثر نظره إليه بإذن الله عز وجل. يعني هذا هو وجه ذكر الوشم، النهي عن الوشم مع العين حق، يعني قد يكون هذا من أسباب الوشم طرد العين، يعني الإنسان يغير خلق الله من أجل أن يجعل شيء لهي صاحب العين بأن ينظر إليه حتى لا يعني ينظر إلى الجمال أو يستفد الجمال وينظر إليه نظرة يخلق الله عز وجل أن عندها ذلك الإصابة أو ذلك البلاء الذي يصير أو يحصل للمعين الذي أصابته العين.
وقال حدثنا ابن بشار قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا سفيان قال ذكرت لعبد الرحمن بن عابس حديث منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله فقال سمعت من أم يعقوب عن عبد الله مثل حديث منصور.
ثم ذكر طريق الصفا في حديث عبد الله في قصة يعني الرسول صلى الله عليه وسلم
وقال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عون بن أبي جحيفة قال رأيت أبي فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب وآكل الربا وموكله والواشمة والمستوشمة.
ثم ذكر البخاري رحمه الله هذا الحديث وحديث وهب أبي جحيفة وهب بن عبد الله الحوائي رضي الله عنه عن ثمن الكلب لا يجوز بيعه وثمنه حرام وهو خبيث كما جاء في الحديث الآخر ثمن الكلب خبيث فلا يجوز بيع الكلب. الكلب من احتاج إليه في حدود ما ورد فيه الشريعة إما كلب صيد أو كلب ناتي أو كلب زرع يستفيد منه وإذا استغنى عن تركه ما يبيع ما هو مال يتاجر به ويبيع ويشتري في الكلاب وإنما رخص لمن اضطر إليها أن يستعملها بحدود ما هو معدوم فيه فقط فإذا استغنى عنها تركها ليست مالا يتمول يباع ويشترى ويورث ليس هذا مال وإنما هي ضرورة يعني يقتنى للحاجة بحدود ما ورد فيه الشريعة فبيعه حرام وثمنه حرام وآكل الربا وموكله آكل الربا الذي أخذه وموكله الذي دفعه يعني المترابيان آخذ الربا دافعه هو المدفوع إليه آخذه الذي أخذه وموكله الذي أعطاه لغيره كل ذلك حرام وهو من التعاون على الإثم والعدوان. ثم قال ولعن الواشمة والمستوشمة هذا هو محل الشاهد فيما يتعلق بالوشم. الوشم حرام فعله هو تعاطيه لا من يفعل به ولا من يفعله. الواشمة الفاعلة بغيرها والمستوشمة المفعول بها الوشم كل ذلك حرام.
باب المستوشمة. وقال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أتي عمر بامرأة تشم فقال أنشدكم بالله من سمع من النبي صلى الله عليه وسلم في الوشم فقال أبو هريرة فقمت فقلت يا أمير المؤمنين أنا سمعت. قال ما سمعت؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تشمنا ولا تستوشمنا.
ورد البخاري رحمه الله سجن وذاب المستوشمة يعني الطالبة من غيرها أن يفعل بها الوشم كل ما ذكر الواشمة وهو كثم الأدلة على الواشمة والمستوشمة وهنا ذكر المستوشمة وقد أتى ما يدل على الواشمة والمستوشمة لكنه على طريقته رحمه الله يذكر التراجم المختلفة ويرد الحديث بطرق متعددة يستدل بها على هذا وعلى هذا وعندما يكرر الحديث يأتي بفائدة جديدة إسنادية ونقلية أو إحداهما أو إحداهما، ولا يكرر هذه الإسناد والمتن إلا في مواضع نادرة جدا تبلغ في حدود الصحيح كله 20 موضعا، وإلا فإن المواضع المكررة على كثرتها وهي بالألوف ما يخلو التكرار من فائدة جديدة إسنادية ومتنية أو إحداهما، وما يتفق الإسناد والمتن مكررا كله في حدود 20 موضعا من الآلاف المكررة. من هذا أن التكرار فيه فائدة للبخاري أهو بغير فائدة، ففيه فوائد. هنا أورد الترجمة في المستوشنة بعد أن أورد الواشنة أورد بعض الحديث، أورد حديث حديث أبي هريرة أولا أن عمر أتي بامرأة تشم، يعني تشم غيرها يعني وتعمل الوشنة بغيرها، فقال أنشدكم بالله ما سمع رسول الله الوشن شيء. فقام أبو هريرة عنها فقال ماذا سمعت؟ قال
سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تشمن ولا تستوشمن.
على كما جرف يقول لا تشمن ولا تستوشمن، يعني نهي للنساء. كما جرف الرسول يقول يعني يخاطب النساء لا تشمن يعني غيركن، ولا تستوشمن تستوشمن يعني فطلبنا من غيركن من غيركن أن يفعل بكن ذلك. ومقصود منه تستوشمن لأن هذه المستوشمن مطابق للترجمة المستوشمن التي تطلب من غيرها أن يفعل بها ذلك. لا تشمنا ولا تستوشمنا، يعني لا تفعلنا الوشم بأنفسكن ولا بغيركن، ولا تستوشمنا تطلبنا من غيركن أن يفعل بكن الوشم فإن ذلك حرام.
جهير بن حرب
هذا من شيوخ البخاري مسلم، وقد أكثر عنه مسلم كثيرا ما يقول في حديث أبو خيثمة هذا من أكثر عنه مسلم من شيوخه الذين أكثر عنهم، وبلغت الأحاديث التي رواها مسلم عن أبو خيثمة جهير بن حرب يعني 1200 حديث رواها عن شيخه أبو خيثمة جهير بن حرب.
وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله أنه قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة.
هذا بحديث ابن عمر رضي الله عنه من طريق أخرى وتقدم مرارا من أجل أنه مشتمل على المستوشمة، لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة، إذن فيه دليل على لعن المستوشمة وهي التي تطلب من غيرها أن يفعل بها ذلك، فيه ذكر لعن الواشمة والمستوشمة الفاعلة والمفعول بها، الواشمة لنفسها ولغيرها والطالبة من غيرها أن يشمها.
وقال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله، ما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله.
أورد البخاري رحمه الله حديث ابن مسعود من طريق أخرى الذي يقول فيه لعن الله الواشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله، ما لي لا ألعن من لعنه رسول الله وهو في كتاب الله، يعني قوله كما تقدم وما أتاكم الرسول فخذوه منها أطحن فنته، وهذا هو معنى قوله في كتاب الله، لأن السنة مأمور بهذا الكتاب، والأمر بقوله وما أتاكم الرسول فخذوه من أطحن فنته فيه وجوب الأخذ بكل ما جاءت في السنة
رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه يعني يتعين الأخذ بما جاء عنه عليه الصلاة والسلام. الأوامر التي هي الوجود لا بد منها, والتي هي للاستحباب يؤجر الإنسان, ولكنه لا يفهم إذا لم يحصل منه فعلها. لكن ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم فقد أمر الله تعالى به, لأن الله عز وجل يقول ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا, لأنه لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام. إن ما يأتي به إنما هو بوحي من الله, وما ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى عليه من الله عز وجل.
باب التصاوير. باب التصاوير. وقال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن أبي طلحة رضي الله عنهم أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تصاوير. وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب أنه قال أخبرني عبيد الله أنه سمع ابن عباس قال سمعت أبا طلحة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا هنا في كتاب الميلاد, وقد عرفنا فيما مضى أن البخاري رحمه الله لما حصل كتاب الميلاد ذكر أولا اللباس, ثم ذكر شيئا ليس من اللباس ولكنه يشارك اللباس بأنه زينة, يعني مثل الخضاب ومثل يعني ما يتعلق بالشعر وترجيله وما إلى ذلك, لأن هذا يعتبر من الزينة. فالبخاري رحمه الله عقد كتاب اللباس وأتى بما يشارك اللباس في الزينة من الزينة. فسبق أن ذكرت فيما مضى أن المحدثين منهم من فعل كما فعل البخاري, يأتي بكتاب اللباس ويذكر ما هو لباس وما هو مثل وما هو زينة وإن لم يكن لباسا. وأن من المحدثين من يأتي بكتاب الزينة مثل النسائي ويذكر اللباس وغير اللباس, لأن اللباس زينة يتزين به لباس. النسائي قال كتاب الزينة ويذكر اللباس وغير اللباس, البخاري قال كتاب اللباس وذكر اللباس وغير اللباس مما هو زينة. وأن الإمام مسلم رحمه الله قال كتاب اللباس والزينة, وجمع بين اللفظين وأتى بما هو لباس وما هو زينة وإلا ما كان لباس. البخاري رحمه الله لما ذكر اللباس وذكر ما يلبس ثم ذكر ما هو زينة وإلا ما كان لباسا ذكر التصاوير. التصاوير إنما ذكرت في هذا الموطن لأنها قد تكون في الثياب, قد تكون في اللباس, واللباس كما هو معلوم زينة, فمن أجل ذلك ذكرها هنا, ذكرها يعني في كتاب اللباس الذي هو لباس وزينة, لأنها قد تكون في اللباس, لأن التصاوير قد يكون في اللباس لأنه يكون في الثياب. التصاوير فبين حكمها, يعني هذا هو جراد بخير رحمه الله للتصاوير ولأحاديث التصاوير في كتاب اللباس. ثم ورد البخاري رحمه الله حديث أبي طلحة وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة, يدلنا على تحريم التصوير واتخاذ الصور, وعلى كذلك أيضا اقتناء الكلاب, وعلى اقتناء الكلاب وأنه لا يجوز اقتناؤها ولا يرخص إلا في حدود ما ورد في الرخصة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام, وهو كلب الصيد وكلب الناشية وكلب الكعب. هذه الأشياء التي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام هي التي يرخص فيها للضرورة وللحاجة. إذن فهذا الحديث يدلنا على خطورة التصاوير واتخاذها, وأنها من أسباب عدم دخول الملائكة للبيوت. ومعلوم أن الملائكة يعني دخولها فيه الخير وفيه البركة، و حرمان أو اتخاذ أسباب تحرم من دخولها باتخاذ الصور اتخاذ الكلاب التي بين عليه الصلاة والسلام أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، هذا يدلنا على خطورة هذا العمل وعلى أنه لا يجوز وأنه يتعين الحذر من ذلك والابتعاد من ذلك.
باب عذاب المصورين يوم القيامة. وقال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الأعمش عن مسلم أنه قال كنا مع مسروق في دار يسار ابن نمير أنه قال كنا مع مسروق في دار يسار ابن نمير فرأى في صفته تماثيل فقال سمعت عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة المصورون.
ثم أورد البخاري رحمه الله عذاب المصورين يوم القيامة بعد ما ذكر التصوير وأن الملائكة لا تدخل بيتا في كلب ولا صورة، ذكر عذاب المصورين وأن مسروقا دخل
كنا مع مسروق في دار يسار بن نمير عن مسلم
هذا أبوه أبو الضحى وقال دخلنا مع مسروق في دار
يسار بن نمير
فرأى يعني مسروق يعني تماثيل وصور يعني في الدار في الصفة الحجرة التي في يعني في دار يسار بن نمير فقال سمعت ابن مسعود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون المصورون. إذن هذا يدل على يعني أن هذا من الكبائر يعني هم كبائر الذنوب يعني وقال إن أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة المصورون، فهذا يدل على أن هذا من الكبائر وأن هذا عقابهم في الآخرة وأنهم من أشد الناس عذابا يوم القيامة لأنهم يصورون الصور أو يتخذون الصور التي يترتب عليها مضاهات خلق الله ويترتب عليها اتخاذ الوسائل والذرائع إلى عبادتها من دون الله عز وجل، وكذلك أيضا يتخذوا من أسبابها الفتنة بها والاشتغال بها والتلذذ بما هو حرم إذا كان ذلك من الصور الجميلة، فإن ذلك يكون شرا على شر وبلاء على بلاء. هذا الحديث يدل على خطورة هذا العمل وأنه من كبائر الذنوب وأن المصورين هم أشد الناس عذابا أو من أشد الناس عذابا يوم القيامة.
وقال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الذين يصنعون هذه الصور يوم إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم.
ثم أورد البخاري رحمه الله حديث عمر وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الذين
يصنعون هذه الصور
يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم، لأن الذي يصور صورا في الدنيا فإنه يعذب يوم القيامة يقال له أحيوا ما خلقتم تعجيز ولا يستطيع لا يمكن أن يفعل، وإذا فمعناه أنه يعذب ويطول عذابه ويشتد عذابه ويدكس ويوبخ ويعجز ويقال له خطاب عجيب أحيوا ما خلقتم، يعني هذه الصورة التي صورتموها والتي عملتم بأيديكم تصويرها وإخراجها يعذبون على هذا العمل يوم القيامة بأن يطلب منهم أن ينفخوا فيها الروح وأن يجعلوها حية وهم لا يستطيعون ذلك. فهذا يدلنا على خطورة الأمر وعلى شدة العذاب، وأن هذا هو العذاب، لأنهم يعجزون يوم القيامة ويقال لهم ما خلقتم.
إن رسول إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم أحيوا ما خلقتم.
باب يعني المقصود بالصور يعني ما كان له روح. من هذا الحديث قوله يعني أحيوا ما خلقتم يشعر بأن المنهي عنه ما كان له روح، يعني هذا هو الذي فيه الحياة الذي يعني تكون فيه الروح. يقال أحيوا ما خلقتم، فإن عن هذا أنه لو صور يعني جدران أو صور بحار أو صور أشجار أو صور يعني جبال أو ما إلى ذلك مما لا روح فيه أنه لا بأس لذلك، لا بأس لذلك، وإنما المنع بما كان له روح. لأنه يقال يقال لهم أحيوا ما خلقتم، هذا يشعر بأن المنع فيما كان له روح، لأنه هذا هو الذي تكون فيه الحياة.
باب نقض الصور. وقال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن عمران بن حطان أن عائشة رضي الله عنها حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك في بيته شيئا فيه تصاليب إلا نقبا.
ثم ذكر ثم أرد حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرد أن يترك في بيته شيئا فيه تصاليب إلا نقبا. تصاليب يعني صور الصليب، الصليب يعني صور الصليب، والصليب كما هو معلوم يعني يعبده النصارى، والنصارى هم عباد الصلدان، يعني هم عبد عيسى الذي يدعون ويزعمون بأنه مطلوب وأنه صلب، لأن يتخذون الصليب ويصورونه ويصنعونه ويجعلونه في كنائسهم، يعني إشارة إلى الصليب، ويعبدونه مع الله عز وجل، وهم عباد الصليب وهم النصارى. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يدعى في شيء فيه تصاليب إلا نقره. وذكره هنا في بعض الصور لأن الصليب هو فيه صورة أو يشير إلى صورة، لكن يعني على وجه فيه خطورة وهي عبادة غير الله مع الله عز وجل.
وقال حدثنا موسى قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمارة قال حدثنا أبو زرعة قال دخلت مع أبي هريرة دارا بالمدينة فرأى في أعلاها مصورا يصور، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ومن أظلم ممن ذهب يخلفه ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقي فليخلقوا حبة وليخلقوا ذرة. ثم دعا بثور من ماء فغسل يديه حتى بلغ إبطه. فقلت يا أبا هريرة أشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال منتهى الحلية.
أبي هريرة رضي الله عنه أنه رأى رجلا يصور في دار أو على دار، فروى الحديث عن رسول الله يعني ذاك الحديث.
قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا حبة وليخلقوا ذرة. قال أبو هريرة رضي الله عنه دخلت نعم قال حدثنا موسى قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمارة قال حدثنا أبو زرعة قال دخلت مع أبي هريرة دارا بالمدينة فرأى في أعلاها مصورا يصور، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلق.
يعني فلان في كذا وفلان ثقة فلان ضعيف. المعروف به أبي زرعة الراجح. وأبي زرعة نفسه هذا معرف يعني في تاريخ نفسه. وكذلك وأبي زرعة العراقي هذا متأخر في القرن التاسع في أوائل القرن التاسع قبل أو في زمن الحاضر بن حجر وما إذا قبله. ثم بعد ذلك الحديث أن أبا هريرة دخل دارا ووجد فيها مخيرا في أعلاها فسأل الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال قال أبو هريرة
قال أبو هريرة رضي الله عنه ومن أظلم ممن دخل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقه فليخلق حبة وليخلق ذرة.
يقول ومن أظلم هذا فيما يحتوي عن ربه يحتوي عن ربه حديث قدسي حديث قدسي يرويه أن يسلم عن ربه. وهنا ما ليس فيه ذكر روايته هي عن ربه لكنه كما عرفنا في المرة ونظر الحديث الذي مر قريبا الصوم لي وأنا أجيبه هذا كلام الله عز وجل المتكلم به والضمائر ترجع إليه وهو حديث قدسي. ما كانت الضمائر فيه ترجع إلى الله فهو حديث قدسي. ومن أول من قال أن ذهب يخلق الخلق الله يجي هذا كلام الخلق يرجع إلى الله والضمائر ترجع إلى الله فهو حديث قدسي. من أول من ذهب يخلق الخلق فليخلق ذرة عجيب يخلق حبة فليخلق ذرة يعني لا يستطيعون أن يخلقوا يعني لا يعني حبة حنطة أو حبة شعير من الأشياء الجامدة ولا ذرة هو الحيوان الصغير اللي هو الذر النمل صغار النمل لا يستطيع أحد من الخلق أن يخلق يعني هذا المخلوق وأن ينفخ فيه الروح ولا يستطيع في الدنيا ولا يستطيع في الآخرة فإنه يعني يقال لهم يقول أحيوا ما خلقتم يعذبون فقال ما أحيوا ما خلقتم يعني هذا الذي صورتموه جعلتوه على هيئة المخلوقات التي خلقها الله عز وجل وضاهيتم بها خلق الله عز وجل يعذبون ويعجزون فلا يستطيعون. في هذا ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم بيان السنن بيان الأحاديث المعروف النهي عن المنكر وأنهم إذا رأوا ما فيه مخالفة للسنة فلوا أحاديث لأنهم إذا رأوا شيء ذكروا الأثر وإذا سئلوا عن شيء أجابوا بالأثر لأن أبو هريرة رضي الله عنه ما قال هذا حرام يعني أتى بالحديث الذي يدل على التحريم أتى بالحديث الذي يدل على التحريم.
ثم دعا بثور من ماء فغسل يديه.
ثم دعا بثور من ماء يعني وعاء ماء فغسل يديه توضع المقصود بذلك أنه توضع الحديث يختصر هنا أنه بس غسل يديه فقط وإنما توضع لكن لما توضع وصل إلى يديه بلغ فيه ماء الإبطين يعني غسل اليدين إلى الإبطين.
فقلت يا أبا هريرة أشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال منتهى الحلية.
منتهى الحلية يعني الحلية يعني في الزينة ومعلوم أن الأمة كانت يوم القيامة غرة محجلين يعني عليهم يعني هذه الآثار يعني من أثر الوضوء. فهذا الفعل إلى الإبط لم يثبت عن رسول الله عليه الصلاة وإنما هو باجتهاد أبي هريرة ويعني لما سمع الحديث أنهم يأتون غرة محجلين وقال فمن أراد أن يطيع إلى غرته وتحجيله وليفعل يعني هذا من فعل أبي هريرة رضي الله عنه. وإنما الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه غسل المرفقين حتى أشرع في العرض يعني تجاوزهما حتى دخل في العرض لكن ما راح فيه بعيد وإنما أشرع يعني ما دخل فيه يعني معناه أنه غسل المرفقين وغسل شيئا من العرض هذا هو أكثر ما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من
غسل اليدين، وأنه لم وأن أكثر ما ثبت عنه أنه أسرع في العضد، يعني أنه دخل في العضد ولكنه ما توغل فيها، ما وصل الكعبين ولا توسط فيهما، بل أسرع فيهما يعني دخل فيهما.
باب ما وطئ من التصاوير.
لا يجب أن يباع الدم واستعماله للضرورة لا يجب الإضعاف من أحد من عنده مزيد وأريد أن يعوض من غيره لا بأس لذلك، إنما المحظور كان يكون لتقذابه أو يستعمل من غير ضرورة، يعني تدعو إلى ذلك استعماله من غير ضرورة. وإذا كان يترتب عليه يعني الضرورة أن يجيء إليه وما استطاع الحصر الذي بسبيل أن يدفع فليدفع، ويعني والذي يبيعه يأتى. أما إذا كان مضطرا فمن ذلك وأنه ملجأ إليه ولا وجد سبيل إلا عن طريق الاشتراء، فإن الاشتراء هو مضطر بإذن الله ومحدود، يعني ما حصل إلا عن طريق الاشتراء وأن فيه إنقاذ له اليسير. شعرها لها، هذه هي موصولة. قد أورد البخاري رحمه الله حديث عبد الله بن عمر الذي مر يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة والموصولة المستوصلة والواشمه المستوشمه، والمقصود منه المستوصلة، المقصود منه هنا المستوصلة لأنها هي الموصولة، لأنها تطلب من غيرها أن يفعل بها ذلك فيفعل بها، فتكون موصولا شعرها وصله غيرها فتكون مستحقة هذا اللعن. ومن شارك فيه إما أنه فعل الوصل بغيره أو طلب من غيره أن يفعل الوصل به، كل منهما الواصلة والموصولة ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا هشام أنه سمع فاطمة بنت المنذر رضي الله عنها تقول سمعت أسماء قالت أنه سمع فاطمة بنت المنذر تقول سمعت أسماء رضي الله عنها أنها قالت سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابنتي أصابتها الحصبة فمرق شعرها وإني زوجتها أفأصل فيه؟ فقال لعن الله الواصلة والمستوصلة، لعن الله الواصلة والموصولة.
أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث، هو حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها وأرضاها، أن امرأة تزوجت بنتها وأصابها مرض تمزق شعرها وتنعق، فأتت أمها إلى النبي عليه الصلاة والسلام تستأذنها بأن تصل شعرها من أجل زوجها، من أجل تجميلها لزوجها وتحسينها لزوجها تصل شعرها. فقال عليه الصلاة والسلام لعن الله الواصلة والموصولة، الله الواصلة أي التي تفعل هذا بغيرها وموصولها التي يفعل غيرها بها. والموصولة هو المقصود بالترجمة هنا لأنه باب الموصولة. وهذا الحديث فيه لأن الواصلة هو الموصولة الفاعلة بغيرها والذي فعل بها كل منهما ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسبق أن عرفنا درس الفائت أن مما يدخل تحت هذا اللعن ومما يدخل تحت هذا المنع ما هو موجود في هذا الزمان من ما يسمونه الباروكة وهو شعر صناعي يوضع على الرأس ويتدلى منه الشعر المصطنع هذا أيضا داخل تحت المنع لأنه كله تدليس وتزوير. وسبق أن مر بنا حديث أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه أنه أخذ قصة من شعر وهو على المنبر وخطب الناس وأنكر عليهم وجود هذا فيهم يعني في المدينة وجاء حاجا من الشام وفي طريقه إلى مكة خطب على منبر النبي عليه الصلاة والسلام وتناول شعرا بيده وقال أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما هلكت بنو إسرائيل لما اتخذ هذا نساؤهم. في رواية أخرى أنه قال أن هذا هو الجوع يعني معناه أن هذا تلبيس وتدليس وتظهر المرأة أنها ذات جمال وهذا ليس جمالا وإنما هو جور وتدليس وتلبيس. ولهذا ذكر معاوية رضي الله عنه أن في الحديث أن الإنسان قال هذا هو الجور معنى هذا أن الوصلة وإن كان وصل شعر بشعر بأن يكون أصل الشعر موجودا على رأس المرأة خلقه الله ولكن يوصل به شعر آخر فيصل طويلا. ثم أيضا مثله الشعر الصناعي الذي يلبس على الرأس ويتدلى من الشعر كل هذا داخل تحت اللعن الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقال حدثني يوسف بن موسى قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا صخر بن جويرية عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أو قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة يعني لعن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النبي صلى الله عليه وسلم.
ما ورد البخاري رحمه الله حديث ابن عمر أيضا من طريق أخرى من طريق الفضل بن دكين وهو أبو نعيم وهم مشايخ ويروي عنه بغير وصفة كثيرا وأحيانا يروي عنه بواسطة كما في هذا الحديث لأنه رواه عنه بواسطة من الفضل بن دكين أبو نعيم شيخ البخاري يروي عنه كثيرا بغير واسطة مباشرة وأحيانا يروي عنه بواسطة كما الحديث الذي معنا لأنه رواه عنه بواسطة. وفيه أن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أو قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني العبارة التي قالها ابن عمر هل قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أو أن عبارته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. ثم ذكر الحديث ولعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. والمقصود من إيراد الحديث المستوصلة لأنها هي الموصولة التي يوصل شعرها والتي تطلب من غيرها أن يصل شعرها لها بأن تتجمل به. وهذا الحديث أو هذا الحديث يدلنا على أن المعروف عند العرب والمعروف في الإسلام أن النساء يحرصن على طول الشعر وأنهن يرغبن فيه ويعتبرنه من الجمال، ولهذا تحتاج المرأة إلى أن تعمل الوصل من أجل أن يحصل طول الشعر، ومما يبين بأن المألوف عندهم والمرغوب عندهم طول الشعر وأنه من الزينة والجمال الذي يتجمل به، يتجمل بطول الشعر. ولهذا تحتاج المرأة إلى أن تصل، والوصل حرام، تحتاج المرأة تصل شعرها والوصل حرام. وقد لعن الرسول صلى الله عليه وسلم الواصل أو المستوصلة، يعني معناه أن هذا الشيء كان تفعله النساء، وأنها ترغب في تطويل الشعر عن طريق الوصل، عن طريق الوصل. فهذا يدل على أن هذه هي عادة العرب وأن هذا هو المعروف. القدر الأول أن النساء يرغبن في تطويل الشعر وأنهن قد يصلن إليه بطرق محرمة، وهي الوصل الذي لعن عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام، لعن الفاعل والمفعول بها، الواصلة والمستوصلة. العبارة الأخيرة قال
يعني قال أو قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة، يعني لعن النبي صلى الله عليه وسلم،
يعني لعن النبي صلى الله عليه وسلم. الأول في الحديث يقول لعن الله، قوله يعني لعن النبي صلى الله عليه وسلم مقصود من هذا يعني أنه لعن الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الذي جاء بذلك رسول الله والله تعالى أوحى إليه ذلك، فإضافته إلى الله عز وجل لكون الوحي منه، لكون الوحي منه ابتداء، هو الذي يوحي بما شاء على رسله. والرسول صلى الله عليه وسلم يبلغ ما أوحى الله تعالى به إليه، ما أوحى الله تعالى به إليه يبلغ أمر صلى الله عليه وسلم. إذن هناك لعن مضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكونه هو الذي بلغ، واللعن من الله على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم. إضافته إلى الله له وجه، وإضافته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم له وجه. وهنا لما قال لعن الله ثم قال يعني لعن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن الذي أظهر اللعنة وبين لعن الله عز وجل لهؤلاء النسوة هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيكون اللعن من الله ابتداء هو الذي لعن والذي أوحى، ورسول الله عليه الصلاة والسلام بلغ ما أوحى الله تعالى به إليه وبين ذلك رسوله صلى الله عليه وسلم، فكان ذلك اللعن على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم، كما ذكر الله عز وجل في القرآن بلعن من لعن من بني إسرائيل على ألسنة الرسل، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، يعني لعنهم الله على ألسنة الرسل، يعني الرسل هم الذين جاء من الوحي من الله عز وجل فبلغوا ما أوحى الله تعالى به إليهم.
وقال حدثني محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله، ما لي لا ألعن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ملعون في كتاب الله. لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله، ما لي لا ألعن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ملعون في كتاب الله.
أما أورد البخاري رحمه الله حديث ابن مسعود الذي سبق أن يتقدم، أورده هنا في باب الموصولة ولا في ذكر الوصل، أن فيه ذكر الوشم والتفريج والتنمير. الوشم الذي عرفنا في نواضع أنه يغرز في الجلد في إبرة ثم يضع مادة يتغير بها لون الجلد بسبب الدم الذي ظهر وأضيف إليه يعني هذه المادة التي تغير بها لون الجلد. والتنعيص هو أخذ الشعر يعني أخذ شعر الحاجب يعني يهذب ويتجمل به يعني يؤخذ من أطرافه وجوانبه ما يحصل بالتجميل هذا حرام أيضا. وكذلك التفليج والمرأة تفلج أسنانها بمعنى تحب ما بين الثنيتين حتى يصير فيه فتحة الذي هو الفلج تتجمل به ولهذا قال المتفلجات بالحسن يعني بخلاف المتفلجات للعلاج يعني يكون هناك مرض أو هناك تسويف فتحس هذا التسويف حتى لا يمتد حتى لا ينتشر يعني هذا ما هو يعني هذا للعلاج والاستخلاح استخلاح السن حتى لا يسري إليه الفساد. أما الممنوع لو كان تأتي إلى سن سليم فتعمل الحسن فيه من أجل أن يكون فيه الفلج الذي هو الفرجة التي تكون بين الثنيتين تتجمل به النساء وليس به مثل الوصل ولكنه جاء في بعض الروايات. والبخاري رحمه الله من عادته أحيانا أنه يذكر الحديث وإن لم يكن في اللفظ الذي ساقه شاهدا مترجما إلا أنه في بعض طريقه فيه ما يدل على الترجمة فيفعل ذلك اكتفاء بكونه معلوما بكونه ورد في بعض الروايات أو هو نفسه أورده في بعض المواضع اللفظ الذي فيه ذكر الوصل.
باب الواشمة. وقال حدثني يحيى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين حق ونهى عن الوشم.
ثم ورد البخاري رحمه الله على سبيل وهي باب الواشمة. الواشمة سبق أن عرفنا أنها هي التي تشم غيرها لفتح الوشم لغيرها تعمل إبرة يعني تعمل هذا بغيره حتى يعني يوجد يعني هذا الوشم. قد تفعل المرأة بنفسها وقد يفعله غيرها بها. الواشمة قد تكون هي نفسها صاحبة الوشم وقد يكون غيرها. الواشمة ملعونة سواء كانت فعلت بغيرها أو فعلت بنفسها. والمستوشمة أيضا كذلك يعني ملعونة إذا طلبت من غيرها أن يفعل بها ذلك وفعل غيرها بها يعني مثل واصلة ومتواصلة ومنامسة ومتنمسة كلها الفاعلة والمفعول بها كل ذلك حرام وملعون من فعله على لسان النبي عليه الصلاة والسلام. ثم أورد البخاري رحمه الله حديث أبي هريرة حديث أبي هريرة على العين حق ونهى عن الوجه. العين حق ونهى عن الوجه. العين حق يعني إصابة العين يكون يعني أحد من الناس ينظر إلى غيره فيحصل في مشيئة الله عز وجل بسبب هذه النظرة وعلى إثر هذه النظرة مرض يصيب المعين الذي أصابته العين. فقال العين حق وإن لم يكن هناك أسباب ظاهرة مثل ما يكون يعني بالأمور المادية يعني كون هذا يضرب هذا ويجرح هذا هذا أمور مادية يعني شيء متصل بين الفاعل والمفعول لكن هذا ما بيتصال ظاهر لكنه شيء خفي يعني ينظر نظرة خبيثة نظرة يعني فيها شيء ويخلق الله عز وجل عند هذه النظرة شيء من المرض بالمعين أو الذي أصابه العين. العين حق يعني إصابته حق إذا قدر الله عز وجل أن تصيب أصابته. ثم قال ونهى عن الوشم وهذا هو محل الشاهد نهى عن الوشم
يعني إذا قال الواكلة يعني أن الوكلة حرام يعني هي نعم هذا هو محل الشاهد ينهى عن الوكلة. وقد سبق أن عرفنا أن وجه إيراد الوسم أو النهي عن وسم مع ذكر العين العين حق لأنه قد يفعل هذا من أجل طرد العين أو من أجل يعني الشيء الذي فيه جمال يعني قد يكون يعني فيه شيء تغيير الخلقة حتى ينشغل صاحب العين أو العائن بهذا الشيء الذي المحدث الشيء الذي اتخذ فلا يصيبه بعينه بجماله يعني ما قد يحصل يعني شيء يلفي من هو صاحب عين قد يتخذ الوشم قد يكون باعث عنه طرد العين فالرسول قال العين حق ونهى عن الوشم يعني كون الإنسان يتخذ شيئا يستقي به العين يعني عن طريق إحداث شيء في الخلقة وإيجاد شيء في الخلقة يلهي صاحب العين بالنظر إليه ويعني بهذا الشيء المحدث ويشغله عن الحسن والجمال الذي قد يعني يؤثر نظره إليه بإذن الله عز وجل. يعني هذا هو وجه ذكر الوسم النهي عن الوسم مع العين حق يعني قد يكون هذا من أسباب الوسم طرد العين يعني الإنسان يغير خلق الله من أجل أن يجعل شيء لهي صاحب العين بأن ينظر إليه حتى لا يعني ينظر إلى الجمال أو يستفد الجمال وينظر إليه نظرة يخلق الله عز وجل عندها ذلك الإقابة وذلك البلاء الذي يصير أو يحصل للنعيم الذي أصابته العين.
وقال حدثنا ابن بشار قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا سفيان قال ذكرت لعبد الرحمن بن عابس حديث منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله فقال سمعته من أم يعقوب عن عبد الله مثل حديث منصور.
ثم ذكر طريق الصفا حديث عبد الله منصور في قصة يعني الرسول صلى الله عليه وسلم الواصلة والواصلة والواصلة كلمة تخلي جاءت حسن مغيرة خلق الله ما لله عنه ملا عنه رسول الله وحفي كتاب الله ما عدافه رسول وخذوه منه وقفهم بنته هذه طريقة أخرى لهذا الحديث.
وقال
قال سمعته
من أم يعقوب عن عبد الله مثل حديث منصور. وقال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عون بن أبي جحيفة قال رأيت أبي فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب وآكل الربا وموكله وآكل الربا وموكله والواشمة والمستوشمة.
ثم عرفنا بخير رحمه الله هذا الحديث وحديث وهب أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي رضي الله عنه أنها عن ثمن الدم وعن ثمن الكلب وعن
آكل الربا وموكلة
والواكمة والمستوشمة. ثمن الدم يعني الدم كما هو معلوم حرام بيعه حرام واستعماله حرام لأن الله تعالى حرم ثمنه وكذلك ثمن الكلب يعني لا يباع لا يجوز بيعه وثمنه حرام وهو خبيث كما جاء في الحديث الآخر ثمن الكلب خبيث فلا يجوز بيع الكلب من احتاج إليه في حدود ما ورد فيه الشريعة إما كلب صيد أو كلب ناتي أو كلب زرع يستفيد منه وإذا استغنى عن تركه ما يبيع ما هو مال يفاجر به ويبيع ويشتري في الكلاب وإنما رخص لمن اضطر إليها أن يستعملها في حدود ما هو معدوم فيه فقط فإذا استغنى عنها تركها ليست مالا يتمول يباع ويشترى ويورث ليس هذا مال وإنما هي ضرورة يعني يقتنى للحاجة في حدود ما ورد فيه الشريعة فبيعه حرام وثمنه حرام. وآكل الربا وموكله، آكل الربا الذي أخذه وموكله الذي دفعه، يعني المترابيان آخذ الربا دافعه هو المدفوع إليه، آكله الذي أخذه وموكله الذي أعطاه لغيره، أعطاه لغيره، كل ذلك حرام وهو من التعاون على الإثم والعدوان. ثم قال ولعن الواشنة والمستوشنة، هذا هو محل الشاهد لما يتعلق بالوشم. الوشم حرام فعله وتعاطيه، لا من يفعل به ولا من يفعله. الواشمة الفاعلة بغيرها، والمستوشمة المفعول بها، الوشم، كل ذلك حرام.
باب المستوشمة. وقال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أتي عمر بامرأة تشم فقال أنشدكم بالله من سمع من النبي صلى الله عليه وسلم في الوشم؟ فقال أبو هريرة فقمت فقلت يا أمير المؤمنين أنا سمعت. قال ما سمعت؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تشمن ولا تستوشمن.
ورد البخاري رحمه الله سجن وباب المستوشمة، يعني الطالبة من غيرها أن يفعل بها الوشم، يفعل بها الوشم. كل ما ذكر الواشمة وهو تستمن الأدلة على الواشمة والمستوشمة، وهنا ذكر المستوشمة فقد أتى ما يدل على الواشمة والمستوشمة، لكنه على طريقة رحمه الله يذكر التراجم المختلفة ويرد الحديث بطرق متعددة يستدل بها على هذا وعلى هذا، وعندما يكرر الحديث يأتي بفائدة جديدة إسنادية ونقلية أو إحداهما، ولا يكرر هذا الإسناد والمتن إلا في مواضع نادرة جدا تبلغ في حدود الصحيح كله 20 موضعا، وإلا فإن المواضع المكررة على كثرتها وهي بالألوف ما يخلو التكرار من فائدة جديدة إسنادية ومتنية أو إحداهما، وما يتفق الإسناد والمتن مكررا كله في حدود 20 موضعا من الآلاف المكررة. ومن معنى هذا أن التكرار فيه فائدة للبخاري، أهو بغير فائدة فيه فوائد. هنا أورد الترجمة المستوشمة بعد أن أورد الواشمة، أورد بعض الحديث، أورد حديث
أبي هريرة
أولا أن عمر أتي بامرأة تشم، يعني تشم غيرها، يعني وتعمل الوشمة بغيرها، فقال أنشدكم بالله ما سمع رسول الله الوشم شيء. فقام أبو هريرة عنه فقال ماذا سمعت؟ قال
سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تشمن ولا تستوشمن.
على كما جرف أن يقول لا تشمن ولا تستوشمن، يعني نهي للنساء. سمعت رسول الله يقول، يعني يخاطب النساء، لا تشمن يعني غيركن، ولا تستوشمن تستوشمن يعني فطلبنا من غيركن أن يفعل بكن ذلك. ومقصود منه تستوشمن، لأن هذه المستوشمة مطابق للترجمة المستوشمة التي تطلب من غيرها أن يفعل بها ذلك، لا تشمنا ولا تستوشمنا، يعني لا تفعلنا الوشم بأنفسكن ولا بغيركن، ولا تستوشمنا تطلبنا من غيركن أن يفعل بكن الوشم، فإن ذلك حرام.
مالك بن حرب
هذا من شيوخ البخاري مسلم، وقد أكثر عنه مسلم كثيرا ما يقول لأولئك في حديثنا أبو خيثم، هذا من أكثر عنه مسلم من شيوخه الذين أكثر عنهم.
وبلغت الأحاديث التي رواها مسلم عن أبو خيثمة زهير بن حرب يعني 1200 حديث رواها عن شيخه أبو خيثمة زهير بن حرب.
وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله أنه قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة.
هذا بحديث ابن عمر رضي الله عنه من طريق أخرى فتقدم مرارا من أجل أنه مشتمل على المستوشمة لأن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. إذا فيه دليل على لعن المستوشمة وهي التي تطلب من غيرها أن يفعل بها ذلك. فيه ذكر لعن الواشمة والمستوشمة الفاعلة والمفعول بها الواشمة لنفسها ولغيرها والطالبة من غيرها أن يلزمها.
وقال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله ما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله.
حديث ابن مسعود من طريق أخرى الذي يقول فيه لعن الله الواشمات والمستوشمات
والمتنمصات
والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله ما لي لا ألعن من لعنه رسول الله وهو في كتاب الله يعني قوله كما تقدم وما أتاكم الرسول فخذوه منها فطحن فسه. وهذا هو معنى قوله في كتاب الله لأن السنة مأمور بهذا الكتاب والأمر بقوله وما أتاكم الرسول فخذوه ومن يطحن فسه فيه وجوب الأخذ بكل ما جاءت في السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وأنه يعني يتعين الأخذ بما جاء عنه عليه الصلاة والسلام. الأوامر التي هي الوجود لا بد منها والتي هي للاستحباب يؤجر الإنسان ولكنه لا يزن إلا لم يحصل منه فعلها. لكن ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم فقد أمر الله تعالى به لأن الله عز وجل يقول ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا لأنه لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام. إن ما يأتي به إنما هو الوحي من الله وما ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى عليه من الله عز وجل.
باب التصاوير. وقال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن أبي طلحة رضي الله عنهم أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تصاوير. وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب أنه قال أخبرني عبيد الله أنه سمع ابن عباس قال سمعت أبا طلحة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم.
وهذا هو قال هنا في كتاب الميلاد. وقد عرفنا فيما مضى أن البخاري رحمه الله لما عقد كتاب الميلاد ذكر أولا اللباس ثم ذكر شيئا ليس من اللباس ولكنه يشارك اللباس بأنه زينة يعني مثل الخضاب ومثل يعني ال ما يتعلق بالشعر وترجيله وما إلى ذلك لأن هذا يعتبر من الزينة. فالبخاري رحمه الله عقد كتاب اللباس وأتى بما يشارك اللباس في الزينة من الزينة. وسبق أن ذكرت فيما مضى أن المحدثين منهم من فعل كما فعل البخاري يأتي بكتاب اللباس ويذكر ما هو لباس وما هو مثل وما هو زينة وإن لم يكن لباسا. وأن من المحدثين من يأتي بكتاب الزينة مثل النسائي ويذكر اللباس وغير اللباس لأن اللباس زينة يعني يتزين به
لباس. النسائي قال كتاب الزينة، وذكر اللباس وغير اللباس. البخاري قال كتاب اللباس وذكر اللباس وغير اللباس مما هو زينة. وأن الإمام مسلم رحمه الله قال كتاب اللباس والزينة، وجمع بين الأخوين وأتى بما هو لباس وما هو زينة وإلا ما كان لباس. البخاري رحمه الله لما ذكر اللباس وذكر ما يلبس ثم ذكر ما هو زينة وإن لم يكن لباسا ذكر التصاوير. التصاوير إنما ذكرت في هذا الموطن لأنها قد تكون في الثياب، قد تكون في اللباس، واللباس كما هو معلوم زينة، فمن أجل ذلك ذكرها هنا، ذكرها يعني في كتاب اللباس الذي هو لباس وزينة، لأنها قد تكون في اللباس، لأن التصاوير قد يكون في اللباس، لأنه يكون في الثياب التصاوير. فبين حكمها أن هذا هو جراد بخير رحمه الله للتصاوير ولأحاديث التصاوير في كتاب اللباس. ثم ورد البخاري رحمه الله حديث أبي طلحة وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. حدث الملائكة بيت فيه كلب ولا صورة، يدلنا على تحريم التصوير واتخاذ الصور، وعلى كذلك أيضا اقتناء الكلاب، وعلى اقتناء الكلاب وأنه لا يجوز اقتناؤها ولا يرخص إلا في حدود ما ورد في الرخصة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو كلب الصيد، كلب الناشية، وكلب الفأر. هذه الأشياء التي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام هي التي يرخص فيها للضرورة وللحاجة. إذن فهذا الحديث يدلنا على خطورة التصاوير واتخاذها، وأنها من أسباب عدم دخول الملائكة للبيوت. ومعلوم أن الملائكة يعني دخولها فيه الخير وفيه البركة، وحرمان أو اتخاذ أسباب تحرم من دخولها باتخاذ الصور، اتخاذ الكلاب التي بين عليه الصلاة والسلام أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، هذا يدلنا على خطورة هذا العمل، وعلى أنه لا يجوز، وأنه يتعين الحذر من ذلك والابتعاد من ذلك.
باب عذاب المصورين يوم القيامة. وقال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الأعمش عن مسلم أنه قال كنا مع مسروق في دار يسار ابن نمير أنه قال كنا مع مسروق في دار يسار ابن نمير فرأى في صفته تماثيل فقال سمعت عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة المصورون.
ثم أورد البخاري رحمه الله عذاب المصورين يوم القيامة بعد ما ذكر التصاوير وأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، ذكر عذاب المصورين وأن مسروقا دخل
كنا مع مسروق في دار يسار بن نمير عن مسلم
هذا يقول هو أبو الضحى وقال دخلنا مع مسروق في دار
يسار بن نمير
فرأى يعني مسروق يعني تماثيل وصور يعني في الدار أو في الصفة الحجرة التي في يعني في دار يسار بن نمير فقال سمعت المسعود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، إذن هذا يدل على يعني أن هذا من الكبائر، يعني هم كبائر الذنوب، يعني وقال إن أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة المصورون، فهذا يدل على أن هذا من الكبائر وأن هذا عقابهم في الآخرة، وأنهم من أشد الناس عذابا يوم القيامة، لأنهم يصورون الصور أو يتخذون الصور التي يترتب عليها مضاهات خلق الله، ويترتب عليها اتخاذ الوسائل والذرائع إلى عبادتها من دون الله عز وجل. وكذلك أيضا يتخذ من أسبابها الفتنة بها والاشتغال بها والتلذذ بما هو حرم، إذا كان ذلك من الصور الجميلة فإن ذلك يكون شرا على شر وبلاء على بلاء. هذا الحديث يدل على خطورة هذا العمل، لأنه من كبائر الذنوب، وأن المصورين هم أشد الناس عذابا أو من أشد الناس عذابا يوم القيامة.
وقال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الذين يصنعون هذه الصور يوم إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم أحيوا ما خلقتم.
ثم أورد البخاري رحمه الله حديث ابن عمر وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الذين
يصنعون هذه الصور
يعذبون يوم القيامة، يقال لهم أحيوا ما خلقتم، لأن الذي يصور صورا في الدنيا فإنه يعذب يوم القيامة، يقال له أحيوا ما خلقتم تعجيز، ولا يستطيع لا يمكن أن يفعل، وإذا فمعناه أنه يعذب ويطول عذابه ويشتد عذابه ويدكت ويوبخ ويعجز، ويقال له خطاب تعجيز أحيوا ما خلقتم، يعني هذه الصورة التي صورتموها والتي عملتم بأيديكم لتصويرها وإخراجها يعذبون على هذا العمل يوم القيامة، بأن يطلب منهم أن ينفخوا فيها الروح وأن يجعلوها حية وهم لا يستطيعون ذلك. فهذا يدلنا على خطورة الأمر وعلى شدة العذاب، وأن هذا هو العذاب، وأنهم يعجزون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم.
إن رسول إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم أحيوا ما خلقتم. بابنا
يعني المقصود بالصور يعني ما كان له روح، من هذا الحديث قوله لأن أحيوا ما خلقتم يشعر بأن المنهي عنه ما كان له روح، يعني هذا هو الذي فيه الحياة الذي يعني تكون فيه الروح، يقال لهم أحيوا ما خلقتم. فإن عن هذا أنه لو صور يعني جدران أو صور بحار أو صور أشجار أو صور يعني جبال أو ما إلى ذلك مما لا روح فيه، أنه لا بأس لذلك، لا بأس لذلك، وإنما المنع فيما كان له روح، لأنه يقال لهم أحيوا ما خلقتم، هذا يشعر بأن المنع فيما كان له روح، لأنه هذا هو الذي تكون فيه الحياة.
باب نقل الصور. وقال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن عمران بن حطان أن عائشة رضي الله عنها حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك في بيته شيئا فيه تصاليب إلا نقبا.
ثم ذكر باب نقل الصور يعني إزالتها وخلص منها، ثم أرد حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يترك في بيته شيئا فيه تصاليب إلا نقبا. تصاليب يعني صور الصليب، التصاليب يعني صور الصليب، والصليب كما هو معلوم يعني يعبده النصارى، والنصارى هم عباد الصلدان اللي هم عبد عيسى الذي يدعون ويزعمون بأنه مصلوب وأنه صلب، لأن يتخذون الصليب ويصورونه ويصنعونه ويجعلونه في كنائسهم يعني إشارة إلى الصليب ويعبدونه مع الله عز وجل. وهم عباية الصليب وهم النصارى. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن مدعا في شيء فيه كصليب إلا نصره. وذكره هنا في بعض الصور لأن الصليب هو فيه صورة أو يشير إلى صورة، لكن يعني على وجه فيه خطورة وهي عبادة غير الله مع الله عز وجل.
وقال حدثنا موسى قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمارة قال حدثنا أبو زرعة قال دخلت مع أبي هريرة دارا بالمدينة فرأى في أعلاها مصورا يصور، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ومن أظلم ممن ذهب يخلفه ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا حبة وليخلقوا ذرة. ثم دعا بثور بثور من ماء فغسل يديه حتى بلغ إبطه. فقلت يا أبا هريرة أشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال منتهى الحلية.
أورد البخاري رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه رأى رجلا يصور في دار أو على دار، فروى الحديث عن رسول الله وجاك الحديث.
قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا حبة وليخلقوا ذرة. قال أبو هريرة رضي الله عنه دخلت نعم قال حدثنا موسى قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمارة قال حدثنا أبو زرعة قال دخلت مع أبي هريرة دارا بالمدينة فرأى في أعلاها مصورا يصور، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلق.
يعني فلان في كذا وفلان ثقة فلان ضعيف، المعروف به أبو زرعة الراجح. وأبو زرعة في نفسه هذا مؤرخ، يعني في تاريخ نفسه، وكذلك أبو زرعة العراقي هذا متأخر في القرن التاسع، في أوائل القرن التاسع قبل أو في زمن الحافظ بن حجر وما إذا قبله. ثم بعد ذلك الحديث أن أبا هريرة دخل دارا فوجد فيها مصورا في أعلاها فسأل الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام
قال أبو هريرة رضي الله عنه ومن أظلم ممن دخل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقي فليخلقوا حبة وليخلقوا ذرة.
يقول ومن أظلم هذا فيما يحكيه عن ربه حديث قدسي يرويه أن يسلم عن ربه، وهنا ما ليس فيه ذكر روايته هي عن ربه، لكنه كما عرفنا حين مرة عنه الحديث الذي مر قريبا الصوم لي وأنا أجزي به، هذا كلام الله عز وجل المتكلم به والضمائر ترجع إليه، وهو حديث قدسي. ما كانت الضمائر فيه ترجع إلى الله فهو حديث قدسي. ومن أول من قال أن ذهب يخلق الخلق الله يجري هذا كلام الخلق يرجع إلى الله والضمائر ترجع إلى الله، فهو حديث قدسي. من أول من ذهب يخلق الخلق فليخلقوا ذرة، عجيب، يخلقوا حبة فليخلقوا ذرة، يعني لا يستطيعون أن يخلقوا، يعني حبة حنطة أو حبة شعير من أشياء جامدة، ولا ذرة هو الحيوان الصغير اللي هو الذر النمل صغار النمل، لا يستطيع أحد من الخلق أن يخلق يعني هذا المخلوق وأن ينفخ فيه الروح، ولا يستطيع في الدنيا ولا يستطيع في الآخرة، فإنه يعني يقال لهم قيل أحيوا ما خلقتم يعذبون، فقال ما أحيوا ما خلقتم، يعني هذا الذي صورتموه جعلتوه على هيئة المخلوقات التي خلقها الله عز وجل وباهلتم بها خلق الله عز وجل يعذبون ويعجزون فلا يستطيعون. في هذا ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم بيان السنن بيان الأحاديث المعروف النهي عن المنكر، وأنهم إذا رأوا ما فيه مخالفة للسنة فلوا الأحاديث، لأنهم إذا رأوا شيء ذكروا الأثر، وإذا سئلوا عن شيء أجابوا بالأثر، لأن أبو هريرة رضي الله عنه ما قال هذا حرام، يعني أتى بالحديث الذي يدل على التحريم، أتى بالحديث الذي يدل على التحريم.
ثم دعا بثور من ماء فغسل يديه.
ثم دعا بثور من ماء يعني وعاء ماء فغسل يديه توضع، المقصود من ذلك أنه توضع، الحديث فيه اختصار هنا، أنه بس غسل يديه فقط وإنما توضع، لكن لما توضع وصل إلى يديه بلغ فيه ماء الإبطين، يعني غسل اليدين إلى الإبطين.
فقلت يا أبا هريرة أشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال منتهى الحلية.
منتهى الحلية يعني الحلية يعني في الزينة، ومعلوم أن الأمة كانت يوم القيامة غرة محجلين، يعني عليهم يعني هذه الآثار يعني من أثر الوضوء، فهذا الفعل إلى الإبط لم يثبت عن رسول الله عليه الصلاة، وإنما هو باجتهاد أبي هريرة، ويعني لما سمع الحديث أنهم يأتون غرة محجلين وقال فمن أراد أن يطيع إلى غرة أو تحجيله وليفعل، يعني هذا من فعل أبي هريرة رضي الله عنه، وإنما الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه غسل المرفقين حتى أشرع في العرض، يعني تجاوزهما حتى دخل في العرض، دخل في العرض لكن ما راح فيه بعيد، وإنما أشرع يعني ما دخل فيه، يعني معناه أنه غسل المرفقين وغسل شيء من العرض، هذا هو أكثر ما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من غسل اليدين، وأنه لم وأن أكثر ما ثبت عنه أنه أسرع في العضد، يعني أنه دخل في العضد ولكنه ما توغل فيها، ما وصل الكعبين ولا توسط فيهما بل أسرع فيهما يعني دخل فيهما.
باب ما وطئ من التصاوير.
لا يجب أن يباع الدم واستعماله للضرورة لا يجب أن يباع الدم، يعني الإبعاد من أحد عنده مزيد وأريد أن يعوض غيره لا بس لذلك، إنما المحظور كان يكون لتقذابه أو يستعمل من غير ضرورة، يعني تدعو إلى ذلك استعمالهم من غير ضرورة، وإذا كان يترتب عليه يعني الضرورة يعني مشيئة إليه وما استطاع الحصر الذي في سبيل أن يدفع فليدفع، ويعني والذي يبيعه يأتى، أما إذا كان مضطرا فمن ذلك وأنه ملجأ إليه ولا وجد سبيل إلا عن طريق الاشتراء، أي اشتراء هو مضطر بإذن الله ومحدوده، يعني ما حصله إلا عن طريق الاشتراء، وأن فيه إنقاذ له يسترها.
يشترونه هو أكثر فور يعني الصور لما هو مباح حرام، يعني يكون تصوير الجمال.